إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، لعن الله ظالميك وغاصبيك وشدد عليهم اللعنة والعذاب الأليم. أيها المجرم، أيها المجرم، هل تعلم ما ارتكبت كفك أو لا تعلم؟ هل درى يا سيفك في ضربته؟ هل درى يا سيفك في ضربته هدم الطاق الذي لا يهدم؟ هل درى يا سيفك في ضربته هدم الطود الذي لا يهدم؟ والجهاد انغلقت أبوابه بعدما فل الحسام المخذم، والكتاب التبست آياته، والكتاب التبست آياته بعدما جف البيان محكم، والصلاة انهدمت أركانه، والصلاة انهدمت أركانها بعدما طاح العماد الأعظم. ما جاء الإمام يصلي، ما جاء الإمام يصلي بسايلك يا جامع، باج الإمام يبكي عليه المن الكبار ويبكي عليه الجامع وتبكي عليه الخطبة ويبكي عليه السامع سمعوا شي يقول المنبر سمعوا شي يقول الجامع شي يقول يا ليت ذيك الليلة ما جا الإمام يقول هوية ما جا الإمام يصلي ما جا الإمام ما سايلك يا جامع ما جا منا أنا متخجل يوم جرى لي دم منا أنا متخجل يوم جرى لي دم والعين من تشوفه يوم صوابه يألم تبكي عليه عيوني أقصر فرض ما تأم تبكي عليه عيوني أقصر فرض حتى الفرض يسألني ما جا الإمام يلا صوت واحد ما جا الإمام ما جا الإمام يصلي إلا للمسجد خالها بسايلك يا جامع ما جا الإمام ويلي أبو حسين ما تم بصيامه صيام صيام لفل عيد وولاد يتام يتام يا عنا مشى وراحا يا 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 وراحا تيام
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ورسولنا ونبينا الأعظم محمد أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في رحاب حديثي أنا مدينة العلم، المحور الرابع من محاور حديثنا حول حديث المدينة معالجة الإشكالات المثارة حول دلالات حديث المدينة ودفعها. وهنا نتعرض إلى أربعة إشكالات أثيرت حول دلالات هذا الحديث المبارك. الإشكال الأول عدم الملازمة بين الأعلمية واستحقاق الإمامة التي هي الإمامة السياسية. لماذا؟ نحن ذكرنا ليلة البارحة بأن حديث المدينة كما يدل على ثبوت الإمامة الفكرية لأمير المؤمنين عليه السلام يدل على ثبوت الإمامة السياسية له بضميمة الملازمة بين الأفضلية والأعلمية واستحقاق الإمام. هذه الملازمة ناقش فيها بعضهم بأنها غير مسلمة، فربما يكون الشخص عالما بل يكون هو الأعلم ولكن لا تكون عنده خبرة في قيادة الأمور، والإمام السياسي منصب قيادي، منصب إداري، منصب تنفيذي. إذن هذا المنصب يحتاج إلى خبروية، وهذه الخبروية لا يكفي فيها مجرد العلم. فكم شخص يكون عالما إلا أنه يكون عاجزا عن إدارة أسرة فضلا عن إدارة مجتمع، فلا ملازمة هناك بين الأفضلية والأعلمية وبين استحقاق الإمامة. إذن الركيزة التي اعتمدنا عليها لإثبات الإمامة السياسية لأمير المؤمنين وهي الملازمة بين الأعلمية والأولوية بالإمامة، هذه الملازمة غير مسلمة. شنو نجاوب عن هذه الشبهة؟ نجيب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول، نحن نسأل من طرح الشبهة، نقول له بأن النبي صلى الله عليه وآله عندما شبه علمه بالمدينة وشبه عليا عليه السلام بالباب الموصل إليها، نسأل أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله هل كان يؤهله للحكم أم لا؟ وبعبارة أخرى، علم رسول الله هل كان شاملا للعلوم السياسية والفنون الإدارية وكان شاملا لعلم فن القيادة لولا؟ تبين خياره، لو تقول أن علم رسول الله كان يشمل ذلك، لو تقول لا يشمل ذلك. إذا كان لا يشمل ذلك فهذا ماذا؟ اتهام لرسول الله صلى الله عليه وآله بالنقص في العلم فيما يرتبط بالحكم والسياسة، وإذا كان ناقصا في علمه فكيف جعله الله حاكما على الناس؟ إذا كان ناقصا في علمه فيما يرتبط بالحاكمية وإدارة الأمور فكيف جعله الله حاكما للناس؟ إذن لابد أن تلتزم بأن علم رسول الله ماذا؟ شامل للعلوم السياسية وفن القيادة وإدارة الأمور. فإذا كان شاملا وبذلك العلم تأهل رسول الله صلى الله عليه وآله للحاكمية، فإن العلم الموجود عند رسول الله بمقتضى حديث المدينة موجود بتمامه عند من؟ عند أمير المؤمنين. إذن ما أهل أمير المؤمنين، ما أهل الرسول صلى الله عليه وآله للحاكمية من العلم نفسه موجود عند علي، إذن هو يؤهله ماذا؟ للحاكمية. إذن أنت بين خيارين، لو تختار هذا الخيار لو تختار هذا الخيار، لو تختار أن علم رسول الله كان يستوعب العلوم السياسية التي تؤهل للحاكمية، لو كان لا يستوعب، إذا كان لا يستوعب كيف جعله الله حاكما؟ وإذا كان يستوعب فما عنده عند علي، إذن علي مؤهل للحاكمية بنفس ما أهل رسول الله صلى الله عليه وآله للحاكم. هذا واحد. نجي إلى الجواب الثاني. جواب الثاني: القرآن الكريم، التفتوا إخواني لهذه الجهة، القرآن الكريم يؤسس لقضية الملازمة بين العلم والحاكمية. شوف، احنا واحدة من مشاكلنا المنهجية هي الابتعاد عند بعضهم عن القرآن الكريم فيما يرتبط بالتأسيسات الفكرية. يعني الآن هي مسألة الإمامة، القرآن أسس لها، هناك تأسيسات قرآنية لمسألة الإمامة، واحدة من هذه التأسيسات هي قضية الملازمة بين العلم والحاكمية. وين هذه؟ نقراها في القرآن. أذكر لك شاهدين. شاهد الأول قوله تبارك وتعالى: وقال لهم نبيهم، يعني بني إسرائيل، وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ملك يعني شنو؟ حاكم. وطالوت نبي. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. حاكمية المفروض تكون لنا، ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ ولم يؤت سعة من المال. أنا موت شنو يكون حاكم؟ ولم يؤت سعة من المال. شنو جاوبهم لوط؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم. شلون اصطفى؟ وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء. إذن شنو ملاك هذه الملكية، هذه الحاكمية؟ ملاكها أن الله زاده بسطة في العلم والجسم، يعني في القوة، فتأهل أن يكون حاكما. إذن القرآن أسس إلى وجود ملازمة بين العلم والحاكمية. هذه آية، أجيب لك آية أخرى. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هاي الآية تحدث عن أساس قضية الاستخلاف في الأرض. وإذ قال ربك إني جاعل في الأرض للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. دول الملائكة كانوا يتصوروا أنهم يكفون للقيام بهذه المهمة، والله أراد أن يوضح عجزهم. شلون؟ وعلم آدم الأسماء، علم، القرآن يتحدث عن علم، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إذا تزعم أنكم مؤهلون للخلافة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. إذن القرآن في أكثر من آية يؤسس لهذه الفكرة، أن هنالك تلازم بين العلم وبين الحاكمية. قل طيب لكن احنا نشوف الآن علماء ولا يكونون مؤهلين للحاكمية. القرآن من يجي يتحدث عن علم ما يجي يتحدث عن العلم البشري، وإنما يتحدث عن الملازمة بين العلم الإلهي وبين الحاكمية. شلون ملازمة؟ لأن العلم الإلهي لا يؤتى إلا للنفوس الكاملة، فإذا كانت نفوسا كاملة إذن هي مؤهلة لماذا؟ للحاكمية بمقتضى كمالها. صحيح العلم البشري ما يلازم التأهل للحاكمية، لكن العلم الإلهي الذي لا يعطى إلا للنفوس الكاملة يلازم الحاكمية. وكان علم رسول الله علما إلهيا، لذلك هنالك تلازم بين علمه وحاكميته صلوات الله وسلامه عليه. زين يجي واحد يسأل سؤال مهم، يقول هذا التأسيس القرآني أن هناك تلازم بين العلم والحاكمية يمكن أن ينقض من نفس القرآن؟ شلون يمكن أن ينقض من نفس القرآن؟ بقضية النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام مع العبد الصالح. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من هذا؟ القرآن يقول من عبادنا الصالحين، روايات تقول هو الخضر عليه السلام. القرآن يتحدث عن نبي الله موسى بهذا الحديث، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. زين، هذا الخضر بمقتضى الآية كان أعلم ممن؟ كان أعلم من موسى، ومع ذلك فإن الحاكمية كانت لمن؟ لموسى. إذن لا يوجد عندنا تلازم بين العلمية وبين الحاكمية، بين الأعلمية وبين الحاكمية. فهذا هو موسى، رغم وجود من هو أعلم منه إلا أن الحاكمية والرئاسة العامة كانت له، فينتقض هذا التأسيس القرآني. نقول لا، ما ينتقض. ليش ما ينتقض؟ لأن الاستدلال بهذه الآية يتوقف على مقدمات، وهذه المقدمات يعجز من يستدل بها، يعجز عن إثباته. واحدة من المقدمات إثبات أن موسى في الآية هو نبي الله موسى، وهذا محل خلاف. قال موسى، قال له موسى هل أتبعك أنه نبي الله موسى أو موسى آخر، محل خلاف. وهذا اللي يريد يستدل يحتاج أولا لإثبات هذه المقدمة، واحد. اثنين، يحتاج أن يثبت بأن الخضر لم يكن نبيا، مع أن عندنا روايات أن الخضر عليه السلام كان من الأنبياء، لأن إذا كان نبي فالتفاضل بين الأنبياء ليس بممتنع، ويمكن أن يجتمع نبيان في وقت واحد وتكون لكل منهما حاكمية، بحيث تكون حاكمية المفضول في ظل حاكمية الأفضل. هذا ممكن، لا مانع منه، وتكرر في حياة الأنبياء. إذن اللي يريد ينقض التأسيس القرآني بهذه الآية يحتاج أولا أن يثبت بأن موسى هو موسى النبي، يحتاج ثانيا ماذا؟ أن يجرد الخضر عن النبوة، وهذا ليس بمقدوره. زين، تنزلنا، سلمنا، قلنا بأن موسى في الآية هو موسى النبي، وسلمنا بأن الخضر لم يكن نبيا، مع ذلك لا يصح النقض بالآية. ليش؟ لأن رئاسة موسى عليه السلام وحاكمية موسى عليه السلام لم تكن حاكمية عامة. حاكمية موسى مو مثل حاكمية النبي، حاكمية النبي حاكمية على الكرة الأرضية كلها، حاكمية على العالم كله، لكن حاكمية موسى كانت مقصورة على بني إسرائيل. وانت من ترجع الى ايات القرآن تشوف ان القرآن دائما ما يقرن بين موسى وبين من؟ وبين بني اسرائيل. حاكمية موسى كانت على بني اسرائيل. القرآن يقول ألم تر الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل ماذا؟ من بعد موسى طلبوا ملكا، لأنهم احتاجوا إلى حاكم يحكمهم بعد موسى عليه السلام. لقد أرسلنا، أو لقد أرسلنا مع موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل. الآيات البينات كانت لبني إسرائيل، حاكميته إمامته نبوته كانت تدور مدار بني إسرائيل. زين الخبر من أين؟ الخبر ليس من بني إسرائيل. فحتى لو كان الخضر عليه السلام عنده ما ليس عند موسى، موسى ما جعل حاكما عليه حتى يقال بأن المفضول صار حاكما على الأفضل، بأن العالم صار حاكما على الأعلم، بل كانت لموسى حاكميته على بني إسرائيل بمقتضى أعلميته عليهم، وكانت للخضر مهامه الخاصة به بمقتضى عالميته صلوات الله وسلامه عليه. فلا يصح النقض بهذه الآية المباركة. إذن نصل إلى هذه النتيجة، إلى وجود الملازمة بين العلم والأولوية بالحكم والقيادة، ويكفينا حديث المدينة لإثباتها بالجواب الأول الذي ذكرنا. نجي إلى الإشكال الثاني من الإشكالات المثارة حول دلالة حديث المدينة. إشكال الثاني، يقول أصحابه إن رسول الله صلى الله عليه وآله إما قد علم غير علي عليه السلام من الصحابة كأبي ذر كالمقداد كسلمان، وإما لم يعلم غير علي. تون الشيعة بين خيارين، لو تختار أن رسول الله علم غير علي أو أنه لم يعلم غير علي. إذا اخترتم بأنه لم يعلم غير علي، كان ذلك انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وآله من ناحية، وتكذيب للقرآن من ناحية أخرى، حيث يقول ويعلمهم الكتاب والحكم. فلا بد أن تختاروا بأنه ماذا؟ علم غير علي، علم المقداد، علم سلمان، علم أبا ذر. فإذا كان علمهم أمكن الوصول إلى علمه من طريقهم أو لم يمكن؟ أمكن، انتقض حديث. أنا مدينة العلم وعلي بابها، قلنا يعني لا يمكن الوصول إلا من طريق علي. طيب إذا كان رسول الله قد علم غير علي، إذن كان غيره أيضا ماذا؟ طريقا لعلم رسول الله، فانتقض حديث المدينة، وهذا مما يدل على كذبه ووضعه. نقول هذا الإشكال مدفوع، مدفوع بجوابين. الجواب الأول، نقول بأن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المدينة ليس يتحدث عن العلم الجزئي، وإنما يتحدث عن العلم الكلي. النبي شنو قال؟ أنا مدينة العلم، ألف لام الجنس اللي تخلي هذه الكلمة تستوعب جميع أفراد العلم والمعارف الوحيانية. أنا مدينة العلم، إذن يتحدث عن علم جزئي لو علم كلي؟ علم كلي. وعلي بابها، إذن خصوصية علي عليه السلام أنه باب للعلم الكلي. أما بقية الصحابة كأبي ذر وسلمان فهم أبواب للعلم الكلي، لو أبواب لمعلومات جزئية. أبواب لمعلومات جزئية، وأما جنس العلم كل العلم مطلق العلم النبوي فلا طريق له إلا مولى المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذن كون النبي علم بعض الصحابة لا ينقض حديث المدينة أبدا، لأن حديث المدينة ما يتحدث فيه عن علم جزئي، وإنما يتحدث فيه عن علم كلي، وطريقه منحصر بعلي. هذا واحد. اثنين، خلنا نغمض النظر عن الجواب الأول. نقول النبي كما نحن أشرنا ليلة البارحة، النبي شنو غرضه أصلا من حديث المدينة؟ هذا لعل أشرنا إلى ليلة ما قبل البارحة. شنو غرضه أصلا من حديث المدينة؟ لما شبه نفسه بالمدينة؟ ما قلنا لما شبه نفسه بالمدينة ولم يشبه علمه بالباحة، مع أن مقام الحديث عن العلم يقتضي التشبيه ماذا؟ بالبحر. قلنا لأن غرضه وبيان أن علمه لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق من؟ عن طريق علي. يعني شنو؟ يعني النبي يريد يأسس لمرجعية فكرية، لمرجعية علمية، يقول المرجعية العلمية المرجعية الفكرية منحصرة بعلي عليه السلام. طيب انت تسأل رسول الله، يا رسول الله أما علمت سلمان؟ أما علمت عمار؟ أما علمت المقداد؟ أما علمت فلان فلان؟ يقول بلى علمتهم، لكن ليس هؤلاء هم المرجع، المرجع فقط هو من؟ علي. لماذا؟ لأن ما عند علي من العلم مصون عن الخطأ والاشتباه، بينما ما عند غيره مهما علت مرتبته ليس مصونا عن الخطأ والاشتباه. فإذا وإن تعلم غيره منه، لكن غيره غير علي صلوات الله وسلامه عليه ليست له مرجعية فكرية علمية دينية، وإنما هي منحصرة بعلي. لما؟ لخصوصية العصمة وصيانة الوحي وحافظيته عنده صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الإشكال أيضا ليس بشيء، ولا ينتقض حديث المدينة. جل الإشكال الثالث، إشكال الثالث، قال أصحابه إن السيرة العملية لأمير المؤمنين عليه السلام تكذب حديث المدينة. لماذا؟ لأن حديث المدينة يصور عليا على أنه كان محيطا بكل معارف رسول الله، بينما السيرة العملية لعلي تثبت أنه كان جاهلا، وحاشاه ذلك، كان جاهلا بأبسط المسائل الفرعية الفقهية. يعني مثلا الآن إذا ترجع إلى صحيح البخاري، مسلم، صحاح الستة وغيرها، كلها تجمع على نقل قضية متفق عليها عندهم، وهي أن عليا عليه السلام استحى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حكم المذي لمكان فاطمة، حسب ما تعبر الروايات، لمكان فاطمة، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل الرسول صلى الله عليه وآله، فسأل الرسول وأجابه. روايات تقول قال له فيه الوضوء، روايات تقول قال ليس فيه شيء. فإذا كان علي باب مدينة العلم، كيف يجهل بأبسط هذه المسائل الفقهية المعلومة عند عامة المتدينين والمتشرعة. قد واحد يجي يقول خب هاي روايات القوم، لا، هذه الروايات موجودة في مجاميعنا الحديثية وبأسانيد صحيحة ومعتبرة. روايات أن عليا عليه السلام طلب من المقداد أن يسأل رسول الله عن حكم المذي لحيائه، هذه موجودة في صحاحنا، يعني في مجاميعنا بعبارة دقيقة وبأسانيد صحيحة ومعتبرة، لأن هذه الروايات مو فقط عند القوم، حتى عندنا، وهي تؤكد على أن عليا كان يجهل بهذا الحكم البسيط، فكيف كان مدينة لعلم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الإشكالية من تطرح نجيب عنها بجوابين. جواب الأول، نقول نحن الشيعة عندنا منهج علمي واضح، وهو ماذا؟ وهو أن كل رواية وإن صح سندها، بل لو كان سندها من الصحيح الأعلى كما يعبرون، كل رواية بلا استثناء تعرض على الأصول المذهبية. احنا عندنا أصول مذهبية، عصبة الأئمة أصل مذهبي، علم الأئمة أصل مذهبي، إمامة الأئمة أصل مذهبي، كل رواية تعرض على الأصول الدينية والمذهبية، فما وافق الأصول الدينية والمذهبية يؤخذ به، وما خالفها يرد علمه إلى أهله. إذن احنا ما عدنا قاعدة تقتضي قبول كل رواية وردت من طريقنا وإن صح سندها. إذن فهذه الروايات على فرض أنها تتنافى مع الأصول الدينية والمذهبية فإننا نرد علمها إلى أهلها ولا نأخذ بها. يعني بعبارة أخرى، أنت ما تخوفني لما تجيبني رواية من كتبنا تقول بأن عليا سأل هذا السؤال، أنت لا تقلقني بذلك ولا تزعجني، أنا عندي قاعدة علمية، أعرض الرواية على الأصول القطعية، يعني هذه الروايات ظنية والظن يعرض على القطع، فإن وافقه أخذ به وإن خالفه لم يؤخذ به، لأن حجية العلم والقطع ثابتة، بينما حجية الظنون مع تعارضها مع القطوع مع القطعيات غير ثابتة. هذه قاعدة. انجي إلى الجواب الثاني أو الجواب المرتبط بهذه القاعدة. نحن نقول هذه الرواية يمكن توجيهها بما لا يتنافى مع الأصول المذهبية، وبالتالي فإن هذه الرواية لا تمس حديث المدينة ولا تخدش فيه. شلون؟ مو احنا عدنا بيت شعر، وهذا بيت الشعر صار يجري مجرى الأمثلة لكثرة تداوله على الألسنة. شنو نقول؟ وكم سائل عن أمره وهو ماذا؟ وهو عالم. انت بعض الأحيان تروح إلى مجلس العالم وتشوف أكو أشخاص جالسين في مجلس العالم وتريد أن توصل لهم معلومة من لسان العالم، فتطرح سؤالا على العالم وأنت تعلم بجوابه، ولكن غرضك أن تصل المعلومة إلى ماذا؟ إلى غيرك. وكم سائل عن أمره وهو عالم. الروايات ماذا تقول؟ تقول إن عليا عليه السلام أراد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن حكم المذي فاستحى لمكان فاطمة، فأمر المقداد بن الأسود أن يسأل وأجابه النبي. أما الرواية ما تقول بأنه سأل لأنه يحتاج إلى الإجابة، وإنما سأل، يمكن أن نحمل الرواية على هذا المعنى، سأل ليصل الجواب من رسول الله إلى من كان حاضرا من الصحابة، إلى من كان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. وبذلك نحن نجمع بين حديث المدينة وعلم أمير المؤمنين وبين هذه الروايات، من غير أن يكون أي هنالك أي تناف وأي تصادم. إذن هذه الروايات ما تثبت أن عليا كان جاهلا بحكم المذي. يا أخي يا أخي، أنت غير تنازعنا في أن عليا أعلم أو غير أعلم، بس خب ما تنازعنا في أن عليا كان عالم. ما أكو مسلم يشكك في علم علي عليه السلام. علي كان عالما، هسه أعلم لو مو أعلم هذا محل نزاع بيني وبينك. إذا كنت تتفق معي على أن عليا كان عالما، هل يعقل في رجل عالم أن يجهل حكم المذي الذي هو حكم ابتلائي يعلم به عامة مكلفين؟ يعطينا شيء منطقي، تمن تفرض شيء افرض شيء منطقي. كيف من ناحية تلتزم بأن عليا كان رجلا عالما، كان متشرعا، كان متدينا، مؤمنا، أمير المؤمنين، خليفة، وتالي يجهل هذه المسألة التي يعلم بها أغلب المكلفين؟ هذا غير منطقي. إذن فهذه الروايات لا تفيد الخصم شيئا، ويبقى حديث المدينة على ما هو عليه. نجي للإشكال الرابع والأخير حول حديث المدينة. يثير بعض المعاصرين ممن خرجوا عن حريم التشيع إلى حريم آخر أن حديث المدينة حديث آحاد، خبر آحاد، والإمامة عند الشيعة إما هي أصل ديني وإما هي أصل مذهبي، وأخبار الآحاد لا تثبت الأصول، أصول لا بد من إثباتها باليقين. هذا المعنى يتضح مما ذكرناه في أول ليلة من ليالي الشهر. قلنا الأخبار لو أخبار آحاد لو أخبار متواترة. أخبار آحاد يعني أخبار ظنية، أخبار متواترة يعني أخبار ماذا؟ قطعية. حديث المدينة خبر آحاد يعني خبر ظني مو قطعي. قابل النبي قال قابل النبي صلى الله عليه وآله لم يقله، فكيف تثبتون به أصلا دينيا أو مذهبيا، والحال أن الأصول لا تثبت إلا بنحو شنو؟ قطعي جزمي. نقول هذا الإشكال أيضا مدفوع أولا وثانيا. أولا، حديث المدينة عندنا نحن الشيعة ليس خبر آحاد، بل هو خبر متواتر قلنا قبل ليال. زين، عندكم أنتم أيضا ينبغي أن يكون خبر المدينة خبرا متواترا، وإن جحدتم ذلك، لكن على مبانيكم فإن خبر المدينة لا يكون إلا من الخبر المتواتر. شوف شلون التهافت العلمي، شلون التلاعب بالمقاييس العلمية. تعال شوف ابن تيمية هو الشخصية المتشددة في نقد الأحاديث المرتبطة بفضائل أمير المؤمنين عليه السلام. لما نجي إلى خبر لو كنت متخذا خليلا، لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحديث مروي عن أربعة من الصحابة فقط، أربعة. ابن تيمية يقول هذا حديث متواتر، رواه أربعة من الصحابة فهو من الأحاديث المتواترة. ابن حزم في المحلى لما نجي إلى مسألة البيع، بيع الماء، يقول بيع الماء محرم. لماذا؟ لورود خبر عن أربعة من الصحابة فهو خبر متواتر. إذن أنتم المقياس، منهج المقياس العلم الضابط عندكم أن الخبر إذا رواه أربعة يكون ماذا؟ متواترا قطعيا. زين نتطور شوية. ابن حجر المكي في الصواعق لما نجي إلى الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرقهم، مر الناس أن يصلوا خلف أبي بكر، يقول هذا خبر متواتر. لماذا؟ لأنه قد رواه ثمانية من الصحابة. طيب ما يخالف نتنزل، نرفع إيدنا عن الأربعة ونقول الخبر المتواتر لا يكون متواترا إلا إذا رواه ثمانية. طيب حديث المدينة يرويه عشرة من الصحابة، لكن لأنه يتضمن فضيلة لعلي صار من أخبار الآحاد، مع أنه بحسب مقاييسهم العلمية وضوابطهم ينبغي أن يكون متواترا بل أعلى من المتواتر. إذن حديث المدينة نحن عندما نستدل به نتمسك بخبر متواتر عندنا ويفترض أن يكون متواترا على مباني القوم. هذا أولا. ثانيا، لا تزعج نفسك، خبر المدينة ليس متواترا، يلا ما يخالف، ليس متواترا. طب احنا الشيعة لا نستدل بخبر المدينة وحده حتى تقول خلاص هذا خبر آحاد لا يمكن إثبات أصل ديني به. نحن نستدل بخبر المدينة، حديث المدينة، نستدل بحديث الغدير، نستدل بحديث الطير، نستدل بحديث سد الأبواب، نستدل بآية الولاية. احنا ما نستدل بحديث واحد، بل نستدل بماذا؟ بالمجموع، وكله ناطق بإمامة علي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه الأحق بالإمامة والولاية والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مدينة العلم، وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها. علي علمه علم رسول الله، نفسه نفس رسول الله، خليفة رسول الله في كل شيء، أمير المؤمنين عليه السلام. لذلك الخضر عليه السلام من جينع أمير المؤمنين، أب أمير المؤمنين، الخضر عنده تأبينات رائعة في بعض المعصومين عليهم السلام، ومن أروع تأبينات تأبين لأمير المؤمنين. عند كلمة في تأبين أمير المؤمنين يقول فيها: وانقطعت بموتك خلافة النبوة. خلافة النبوة عند علي انقطعت بموته، الحسن خليفة علي، حسين خليفة الحسن، علي بن الحسين خليفة الحسين، صحيح ينتهي إلى خلافة النبوة، لكن خلافة النبوة التي مثلها أمير المؤمنين عليه السلام: وانقطعت بموتك خلافة النبوة. هاي الكلمة ومتى قالها الخضر؟ لما أعلن أبناء أمير المؤمنين خبر رحيل أمير المؤمنين، يعني هاليوم هذا. تقول الرواية: فلما ذاع خبر وفاة أمير المؤمنين اجتمع أصحابه واجتمع الناس عند داره، عند باب داره. طبيعي من يتوفى واحد مثل أمير المؤمنين عليه السلام شوف الناس تزحف كلها عند داره، تريد تشارك في تشييعه تجهيزه. اجتمع الناس عند دار أمير المؤمنين. قول الرواية: فبينما الناس بين باك وباكية صارخا صارخا، وإذا برجل قد أقبل باكيا مسترجعا، جاء عند باب أمير المؤمنين، وقف عند الباب يأبن أمير المؤمنين والناس تسمع. قال: رحمك الله يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن، كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله. وما زال يؤبن عليا صلوات الله وسلامه عليه، تقول الرواية، إلى أن ضج الناس بالبكاء فما رفعوا رؤوسهم إلا واختفى الرجل من بين أعينهم. سألوا الإمام الحسن: من يكون هذا؟ قال: هذا هو الخضر عليه السلام، جاء يرثي مولاه علي بن أبي طالب. ثم قام الإمام الحسن عليه السلام بتجهيزه وتغسيله وتكفينه، وكان الإمام أمير المؤمنين قد أوصاه قائلا: بني حسن، إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله، ولا تقلبني على المغتسل فأنا أتقلب بنفسي. وإذا رفعت الجنازة من مقدمها فارفعوها من مؤخرها، وإذا وضعت فضعوها، فإنه قبر آدم ونوح. تقول الرواية: فلما وضعه على المغتسل وكان إذا أراد أن يغسل الجانب الأيمن انقلب علي بنفسه، وإذا أراد أن يغسل الجانب الأيسر انقلب علي بنفسه. غسله بأبي وأمي ثم لفه في خمسة أثواب بوصية منه عليه السلام. فلما انتهى من تجهيزه وتغسيله انتظر بالجنازة أن ترتفع من مقدمها، فبينما الحسنان ينتظران وإذا بجبرائيل وميكائيل قد نزلا من السماء ومعهما أفواج من الملائكة وحمل الجنازة من مقدمها فحملها الحسنان من مؤخرها. الله أكبر الله أكبر. خلنا نشيعهم مع الملائكة نشيع إمامنا. لا إله إلا لا إله إلا محمد رسول الله علي ولي الله. وش نقول ورا الجنازة؟ وين شايل يا ولين وين شايل ضاقت الدنيا. وزينب وراء الجنازة تنادي وأبتا وعليا وإماما. خرجت الجنازة من دار علي يشيعها الحسنان وبعض أصحابه حتى وصلا بها إلى القبر الذي هو فيه الآن. وإذا بالجنازة قد وضع مقدمها فوضعها الحسنان من مؤخرها. رفع الحسن التراب وإذا بصاجة قد كتب عليها: هذا ما ادخره نوح النبي لأخيه الوصي العبد الصالح علي بن أبي طالب. حرك الإمام الحسن الساج من مكانها وإذا به يسمع صوتا من داخل الملحود: أنزلوه فلقد اشتاق الحبيب إلى حبيب. تأمل الحسن وإذا به صوت جده رسول الله، يعني رسول الله مشتاق لرؤية أمير المؤمنين، فاطمة مشتاقة لرؤية أمير المؤمنين. أنزلاه في الملحودة، هال التراب عليه. قام صعصع بن صوحان ومن معه بتعزية أولاد أمير المؤمنين في أمير المؤمنين. ثم رجع الحسنان قافلان إلى المنزل. تقول الرواية: فلما دخل الحسن المنزل، المعذرة المعذرة، وإذا به يرى زينبا تخرج من دار وتدخل إلى أخرى. الآن تنظر إلى مصلى يرتاع قلبه. الآن تنظر إلى فراشه تسكب عبرته. الآن تأتي إلى ثيابه تضمها إلى صدره. وديت يا ابن المصطفى باب العلم وين؟ ورديت لنا بالكثير يا ضي العلم. يا ولاد حيدر وين حيدر نور الأكوان؟ يا ولاد حيدر وين حيدر نور الأكوان؟ هالروس نكسوها ترى بينا الدهر خط. هالروس نكسوها ترى بينا الدهر خط. وظلت خلية ديارنا من نور أبو حسن اسمع اسمع داره ويعزوها بابوها وسكتوها ونشفت دمعتها ونفت يم دار ابوها شي تقول وقالت حسين يا حسين هالدار اغلقوه ما اقدر اعاينها خلية من ابو حسن مدري يا شيعة اش حالها بالغابرية يوم اصبحت واخوانها فوق الوطي اقول والنار ما بجيت من خيمها بقي وبصياط ضربوها وتتستر مني نادت محلى الأبو في العيد لو جمع أولاده أولاد 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 ولبسهم الزين على جاري العاد ورفراف عليهم بالهنا طير السعادة طيب القلب وتصير عيشتهم هنيه واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتام وافراحنا راحت صار العيد يا ربيع الايام من للايام واليتامى ان غاب عنها الكفيل نسألك وندعوك بسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين وسيد الوصيين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان من كل سوء وبلاء ومكروه ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين اجعلنا في هذه الليالي الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم إخواني قلدتكم الدعاء والزيارة في الليلة المقبلة فلا تنسوني من دعائكم وأرجو أن لا أنساكم أيضا إن شاء الله تعالى قلدتكم الدعاء والزيارة وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.